أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اكفِ لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وطلبنا الكلام إلى قول الشهيد الأول: ولا عبرة بالسراح والفراق والخلية والبرية وغيرهما وإن قصد الطلاق. في بيان هذا المطلب نقول بأن المصنف وهو الشهيد الأول يتعرض في هذه العبارة للرد على العامة، حيث أن العامة ذكروا أنه يمكن أن يقع الطلاق بألفاظ الكنايات مثل الخلية والبرية وما شاكل ذلك من ألفاظ الكنايات، فأراد الشهيد الأول أن يقول لهم بأنه لا عبرة عندنا نحن معاشر الإمامية بهذه الألفاظ لإيقاع الطلاق، لأنها من الكنايات ولا دليل شرعي على صحة وقوع الطلاق بها، بل أن روايات أهل البيت عليهم السلام قد جاءت ونصت على الرد على العامة في مثل هذه العبارات مثل البرية والخلية. فكانوا يسألون الأئمة عليهم السلام ويقولون لهم: هل يصح أن نوقع الطلاق بمثل هذه الألفاظ؟ قالوا: هذه الألفاظ لا أثر لها في إنشاء الطلاق، فليس فقط لا دليل على وقوع الطلاق بها، بل الدليل على عدم وقوع الطلاق بها. ترقي لمترقي ترقي، بل الدليل قام على عدم وقوع الطلاق بها رحمك الله. ولا فرق في هذه الألفاظ بين أن قصد الطلاق أو لم يقصد الطلاق. لماذا؟ أما أنه إذا لم يقصد الطلاق فحتى العامة لا يقولون بوقوع الطلاق، فلو قال أنت خلية يعني أنت خالية من الزوج، خلية يعني خالية من الزوج، ولم يقصد وقوع الطلاق به حتى العامة قالوا لا يقع الطلاق. فالعامة إنما قالوا بوقوع الطلاق بهذه الألفاظ إذا قصد المتكلم إيقاع الطلاق بها، فلو لم يقصد الطلاق هذا مسألة خارج عن محل النزاع. إنما الكلام لو قصد الطلاق بهذه الألفاظ، فنقول لو قصد الطلاق عليكم السلام بهذه الألفاظ لا يقع الطلاق بهذه الألفاظ لأنها كناية، ولا يكفي قصد الطلاق بأي لفظين، لا بد أن يكون لفظ صريح: أنت طالق. المصنف اللي هو شهيد هذا عباه كرام الشهيد الشهيد ماذا الشهيد الأول. الشهيد الثاني قام وفرق بين مطلبين، بين عبارة السراح وعبارة ماذا وعبارة الفراق، لأن الشهيد قال الأول ولا عبرة بالسراح والفراق، فالشهيد الثاني هنا أوقع مطلبا في هذا العبارتين يعني السراح والفراق. قال: لماذا لا يقع الطلاق بالسراح والفراق؟ لما ذكرنا أنه كناية. لماذا كناية؟ لأن الشخص إذا قال لزوجته سرحتك أو فارقتك أو أنت ماذا؟ أنت سراح أو أنت فراق، فهذا غير ظاهر في أنه ماذا يريد الطلاق، فلا بد أن يبرز لنا قرينة، لأن التسريح أعم من التسريح ماذا؟ التسريح عن الزوجية. قال: أنت سراح، لعل أعطيتك حريتك في أن تخرجي من البيت، صحيح؟ بمجرد قول الزوج لزوجته أنت سراحون أو سرحتك ليس معنى ذلك إرادة الفراق بين الزوج والزوجة، إذ أن السراح يستعمل في اللغة بمعنى سرحتك من ماذا؟ من القيود التي جعلتها عليك، من الشروط التي كذا، ليس معنى ماذا؟ إنشاء الفرقة الزوجية. فبمجرد قوله أنت سراحون أو أنت فراق مثلا فارقتك عن أنه ماذا جلست لك أن تذهب إلى بيت والدك مثلا. فهذا الصراح والفراق ليسا ظاهرين في الدلالة على الفرقة وإزالة قيد النكاح. فإذا أراد المتكلم من لفظ الصراح ومن لفظ الفراق الدلالة على إزالة قيد النكاح لا بد أن يبرز قرينة، فإذا احتاج إلى إبراز قرينة يصير كناية. واضح الفكرة؟ هنا قد يقال بأنه يصح الطلاق بالصراح والفراق. عليكم السلام. هنا قد يقال بإمكان إيقاع الطلاق بالصراح والفراق، ما هو الوجه في ذلك؟ نعم الآن حتى بدون قرينة الآن لنكتة سنتي. قد يقال يمكن أن نوطئ الطلاق بالصراح والفراق حتى بدون الحاجة إلى القرينة. كيف؟ نقول بأن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عبر عن الطلاق بالصراح والفراق، حيث قال الله تعالى هكذا في الآية الأولى هكذا قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فعبر عن الطلاق بالتسريح، صحيح؟ لأن إمساك بمعروف ماذا؟ الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف يعني بقاء العلقة الزوجية أو تسريح بإحسان، فعبر عن الطلاق بلفظ التسريح. فإذا استعمل القرآن التسريح للدلالة على الطلاق دل ذلك على إمكان أن يقع الطلاق بلفظ التسريح لصحة استعمال التسريح للدلالة على الطلاق. هذا بالنسبة إلى أنت صراح. بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الفراق قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فعبر المولى سبحانه وتعالى عن الطلاق بماذا؟ بالفراق. فالقرآن قد حكى وعبر بالطلاق ماذا؟ وأراد أن يدلل على الطلاق من أي لفظ؟ من لفظ الفراق. فلو قال أنت فراق يعني أنت طلاقون. فهاتان آيتان تدل على صحة استعمال التسريح والفراق للدلالة على ماذا؟ للدلالة على الطلاق. فيمكن أنه نتبع المولى سبحانه وتعالى كما ذكر في قرآنه ونقول أنت سراح وأنت فراق، أو سرحتك إذا قلنا بجواز الطلاق بالصيغة الماضوية، سرحتك وفارقتك. المصنف في صدد رفع هذا الإشكال يقول: غاية ما ذكرتموه أن المولى استعمل السراح والفراق للدلالة على الطلاق، ومجرد صحة الاستعمال كما ذكرنا مرارا وتكرارا لا يدل على وقوع الطلاق بهذه الألفاظ. فقد ذكرنا في بحث المصدر بأنه يصح استعمال المصدر للدلالة على اسم الفاعل، ومجرد صحة الاستعمال لا يدل على إمكان وقوع الطلاق به. تفتين؟ فغاية ما ذكرتموه صحة استعمال هذين اللفظين في الدلالة على الطلاق، وإنما دل في هذه الآية على الطلاق من أي باب؟ لوجود قرينة في الآية، إذ أن الآية تتكلم عن الطلاق. فلفظ السراح ولفظ الفراق من الآيتين قد استفيد منهما الطلاق ببركة السياق في الآية، فاحتجنا إلى قرينة. فإذا احتجنا إلى قرينة رجعنا أنه كناية ولا يصح الطلاق بالكناية. واضح المطلب؟ ولهذا قال: ولا عبرة عندنا، عندما قال عندنا تعريضا بالعامة، لأن العامة يقولون بوقوع الطلاق بهذه الكنايات. قال عندنا يعني إقام الإجماع عند الطائفة على عدم وقوع الطلاق بهذه الألفاظ. ولا عبرة عندنا بالسراح والفراق. ليش يقول وإن عبر؟ عبر هذا الدلالة، هذا بيان الاستدلال الخاص. كيف تقول لا عبرة عندكم وأنتم تخالفون القرآن؟ والقرآن قد عبر عن الطلاق بماذا؟ بهذه الألفاظ. يقول ها: وإن عبر عن الطلاق بهما، جيد، في القرآن الكريم بقوله المصنف ماذا ذكر الآية. أنا في المقام في بحثي ذكرت الآية، يعني عشان أبين أن هناك قرينة في الآية. قال: أو تسريح بإحسان أو فارقوهن بمعروف. لماذا وإن عبر؟ قال: لأنهما عند الإطلاق إذا أطلق المتكلم وقال سرحتك أو قال فارقتك، ليس معنى أنه ينشئ ماذا؟ الطلاق. بل سرحتك عن القيود كما ذكرت لكم، سرحتك ماذا؟ سرحتك بمعنى أنه ماذا؟ أنه جعلتك مثلا أنت لك الحرية في الذهاب إلى بيت والدكم وما شاكل ذلك، فليس معنى أنه إزالة قيد النكاح. يقول: لأنهما عند الإطلاق، عند الاستعمال، عندما يطلق، عندما يستعمل، لا يطلقان عليه، لا يطلقان على الطلاق. فكان، إذا كان لا يطلقان على الطلاق، فكان يعني كان ماذا؟ السراح والفراق كناية عن الطلاق لا صراحة فيهما، ويشترط في الطلاق أن يكون اللفظ صريحا. والتعبير بهما يعني في القرآن لا يدل على جواز إيقاعه بهما. لماذا؟ لأن التعبير لازم أعم عن الإيقاع، لأن صحة الاستعمال لا تدل على صحة وقوع الطلاق الذي هو من التوقيت التوقيفيات.
لاحظت في القرآن الكريم أيضا الأشياء غير محببة أو غير جميلة، القرآن دائما يذكرها بشكل محبب، بشكل
كنايات يعني. إيه
مسرح أو جاهل منكم من الغاوات.
نعم نعم، يعني القرآن يستعمل كثير الكنايات، فمجرد استعمال القرآن لا يدل على ماذا؟ على صحة إنشاء الطلاق.
الأشياء غير جميلة، حق الطلاق أيضا غير
نعم.
جميلة.
وإن كان القرآن استخدم لفظ الطلاق فقال الطلاق مثلا مرتان. نعم. يقول: وكذا، شنو وكذا؟ يعني وكذا لا عبرة عندنا بالخلية، الخلية يعني الخالية، الخالية من الزوج تسمى خلية. والبرية، البر يعني البريء، يعني البريء من الزوج، نفس الخالي يعني الخالي أيضا. تقول ذمتي بريئة،
هذه أيضا من المفردات التي
نعم، ولهذا دلت الروايات كما بيّنت أن الروايات عندنا في أهل البيت أن العامة يوقعون الطلاق به، والإمام في روايات كثيرة رد عليهم وقال لا عبرة عندنا، لا شيء، هذا ليس بشيء. يقول: الخلية والبرية وغيرهما من الكنايات. مثل وش الكنايات؟ خب ليش تقول خلية؟ أنت تقول أنت خلية، قال تقول أنت خلية من الذنب، خالية من الذنب يعني. من قال أن خالية من الزوج؟ مثلا أن تقول برية، أنت بريئة من ماذا؟ من الدين. من قال أن الخلية والبرية معنى ماذا؟ ليس صريح في إنشاء الطلاق، لابد من إبراز قرينة، وإذا كان قرينة تكون ماذا؟ يمكنها كناية. وغيرهما من الكنايات مثل وايش؟ كالبتة. البتة ماذا يعني البتة؟ البتة يعني اسم مرة، من يقول بتاتا، نقول بتاتا، بتة بتاتا، بتة اسم مرة، بتاتا يعني قطعا،
بتة قطعا
يعني. فالبتة يعني المقطوعة، المقطوعة يقول لها بتة، أنت بتة يعني أنت مقطوعة من الزوج، لكن أنت بتة يعني مقطوعة، مقطوعة من ماذا؟ مقطوعة من الزوج، مقطوعة من الدم، مقطوعة من من العين، مقطوعة من شجرة. كذلك أيضا البتلة، البتلة من البتول، الزهراء سلام الله، الزهراء البتول. ما معنى البتول؟ أو تقول أنا متبتل، يعني أنا منقطع إلى الله، يا أنا متبتع، أنا منقطع. الزهراء البتول يعني الزهراء المنقطعة إلى الله، أو الزهراء المنقطعة عن الدم، فهي طاهرة مطهرة سلام الله عليها. يقول: وأنت حرام. لو قال أنت حرام، خب حرام معنى إنشاء الطلاق، خب هذا كناية. خب أو بائل، خب واعتدي. هنا أنا أشرت لكم في مطلب سابق بأنه وقع الكلام بين علمائنا في اعتدي، إذ ذكرت رواية لكم وهي صحيحة محمد بن مسلم في لعله قبل درسين، بأنه يوجد عندنا في بعض الروايات أنه إذا قال الزوج لزوجته اعتدي ونوى به الطلاق ويقع به الطلاق، جيد، لكن الشهيد الثاني هنا جعلها من قسم الكينات التي لا يقع بها الطلاق. جمهور علمائنا الأعلام من المتقدمين إلى الآن أعرضوا عن العمل بهذا المضمون، يعني قولك اعتدي ويقع به الطلاق حملوه على التقية وأعرضوا عن العمل به، فلم يفتى به إلا ما ينسب إلى ابن جنيد مثلا. ولهذا الشهيد الأول والشهيد الثاني وكثير من علمائنا حتى المتأخرين لا يصححون وقوع الطلاق بقولك اعتدي، وإن وردت رواية صحيحة في البين، لأن هذه الرواية مهجورة ولا يكفي صحة الرواية في الاستدلال بها. ليش؟ لأن إعراض الأصحاب موجب لوهنها عن الاستدلال. فلهذا المصنف أرسلها إرسال المسلمات وقال واعتدي، لا يقع بها الطلاق لأنه كناية خلافا للعامة. قال وإن قصد الطلاق، ليش قال وإن قصد الطلاق؟ لأنه بيّنت، لأنه إنما يقع الكلام بيننا وبين العامة في هذه الألفاظ إذا قصد بها الطلاق، أما إذا لم يقصد بها الطلاق حتى عند العامة أصلا لا يقع بها الطلاق، ولهذا قال وإن قصد الطلاق. لماذا أيها المصنف؟ لماذا لا يقع؟ قال لأنها كنايات والكناية لا يقع بها الطلاق. الآن أيضا يأتي بدليل آخر، تمسك بالاستصحاب كما بينا سابقا، بأنه نحن عندنا في يوم السبت مثلا نقطع بوجود العلقة الزوجية بين الزوج وزوجته، في يوم الأحد قال الزوج لزوجته أنت خلية أو أنت برية، فنشك هل بقوله يوم الأحد أنت خلية وبرية قد زالت العلقة الزوجية أو لا؟ فنستصحب، عندنا يقين سابق بثبوت العلقة الزوجية وعندنا شك لاحق، فنستصحب بقاء العلقة الزوجية إلى يوم الأحد، فيحكم باستمرار. استصحاب ماذا؟ استصحاب ما؟ موضوع، لأن الاستصحاب قد تعلق بالزوجية والزوجية موضوع مو حكم شرعي، فيسمى استصحاب موضوع، والاستصحاب حجة في ماذا؟ في الشبهات الموضوعية. يقول وإن قصر الطلاق، لماذا؟ لأصال عن استصحاب، أصال عن استصحاب، لأصالة بقاء النكاح، يعني استصحاب بقاء النكاح إلى أن يثبت شرعا ما يزيله. عندك يقين سابق ببقاء العلقة الزوجية، لا تنقض اليقين إلا بيقين. متى أنا أرفع يدي عن يقيني ببقاء العلقة الزوجية؟ إذا كان عندي يقين بارتفاع العلقة الزوجية. متى يكون عندي يقين بارتفاع العلقة الزوجية؟ إذا ثبت من الشارع أن هذا اللفظ مزيل للعلقة الزوجية، فأنقض يقين السابق وهي يقين بقاء العلقة الزوجية بيقين اللاحق، وهي يقين ماذا؟ إزالة قيد النكاح. واضح مطلب؟ إذن لا تنقض اليقين إلا بيقين. كيف ننقض الاستصحاب السابق؟ ببركة ماذا؟ ببركة الدليل الشرعي الذي ثبت بأن قول الشخص لزوجته أنت طالق ماذا؟ يزيل الطلاق. لكن إذا شككنا نتمسك بالاستصحاب. واضح الفكرة إن شاء الله؟ لأنه إذا كان عندنا دليل هو الاستصحاب وعندنا رواية دلت على أن قول الزوج لزوجته أنت طالق يوقع الطلاق، نقدم الأمارة على الاستصحاب، حار تقدم، لأن الأمارة مقدمة على الأصل العملي. خب، هذا تمام الكلام في ماذا؟ في هذا القسم الأول. المصنف يشرع في بحث جديد، نقرأ عبارة وشهد الشهيد الأول بعد ذلك نأتي لكلام الشهيد الثاني. قال الشهيد الأول وطلاق الأخرسي بالإشارة وإلقاء القناع، هذا تمام الكلام عند الشهيد الأول. كيف الأخرس هو عاجز عن إنشاء الصيغة، فكيف يمكن أن يوقع الطلاق؟ فما هو طلاق الأخرس؟ هنا وقع الكلام بين الأعلام، عدة آراء. ذهب المصنف عن الشهيد الأول إلى أن طلاق الأخرس يحصل بمجموع أمر مركب بين الإشارة وإلقاء القناع، فلا بد من اجتماعهما، فلا بد أن يشير ويقصد الأخرس بالإشارة ماذا؟ الطلاق، وبعد ذلك يقوم ويلقي القناع. وما معنى إلقاء القناع؟ خب إلقاء القناع على ماذا؟ كما دلت الرواية إلقاء القناع أن يأخذ بمقنعتها ويلقي القناع على رأسها كناية عن حرمة النظر لها، مش المرتكز عندهم قابلا أنه يحرم النظر إلى وجه أو إلى هو الرأس كما في الرواية، يعني أعم من الشعر وماذا والوجه. هذه كناية، هذا إشارة من الأخرس على أنه ماذا؟ أنه كأنه أن يقول لها كما دلت الرواية أنه يحرم النظر إليك. فدل يقول المصنف هكذا، يقول طلاق الأخرس حيث أنه عاجز عن إنشاء الصيغة بمجموع أمرين مركبين، الإشارة زال القائل القناع، هذا رأي الأول وهو رأي الشهيد الأول. أما الشهيد الثاني فقد خالف المصنف الشهيد الأول وقال بأن طلاق الأخرس لا يكون إلا بالإشارة، فيكفي الإشارة ولا نحتاج إلى مجموع مركب من الإشارة وإلقاء القناع. نعم شفتوا، إلقاء القناع من مصادق الإشارة، فإذا قام الأخرس وألقى القناع على رأس زوجته فهذا إشارة منه ماذا إلى ماذا؟ إشارة منه إلى إيقاع الطلاق، فالإلقاء القناع ما هو إلا مصداق من مصادق الإشارة، لأنه يجب أن يفعل إشارة ثم بعد ذلك يلقي القناع، بل أن إلقاء القناع هو من مصادق الإشارة. إذن ها هنا قولان في المسألة، وهناك أقوال أخرى لم يذكرها المصنف. هناك قول مثلا يقول لا بد من إلقاء القناع بدون إشارة، ما نحتاج إلى إشارة، فقط إلقاء القناع، عكس رأي الشهيد الثاني. شيء ثاني يقول لا بد من الإشارة، رأي ثالث يقول لا بد من إلقاء القناع، سميت إشارة ما سميت إشارة أشار لا لم يش أهم شيء يلقي القناع. فالمهم نحن نتعرض إلى الرأيين الأول، الشهيد الأول والشهيد الثاني. أولا يقع الكلام في ما هو الدليل على ما ذكره الشهيد الأول كما قرره الشهيد الثاني. الشهيد الثاني قرر كلام الشهيد الأول هكذا. مهم أن مو إحنا نجيب استدلال من برا، لا، الشهيد الثاني كيف استدل الشهيد الأول، هذا المهم. الشهيد الثاني يقول إنما ذهب الشهيد الأول إلى وجوب الجمع بينهما. لماذا؟ لأنه عندك هنا جزئين، عندك إشارة وعندنا القائل إلقاء القناع. الإشارة من أين أخذها الشهيد الأول؟ يقول الشهيد الثاني الإشارة أخذها الشهيد الأول من كلام الأصحاب، فعندما نظر الشهيد الأول إلى كلام الأصحاب رآهم بأنهم يشترطون في طلاق الأخرس الإشارة من كلام الأصحاب، من الروايات، من كلام الأصحاب. فالشهيد الأول عندما اطلع على رأي المشهور عند كلام الأصحاب رأى أنهم يقولون طلاق الأخرس بماذا؟ بالإشارة، فأخذ الإشارة من كلام الأصحاب. يعني كان يريد يقول مصنف إلقاء القناع غير موجود في كلام الأصحاب. طب لماذا أنت يا شهيدنا الأول أضفت إلى المشهور إلقاء القناع؟ يقول لو راجعنا الروايات فإن الروايات تشير إلى وجوب إلقاء القناع في تحقق الطلاق، فأخذت إلقاء القناع من الروايات ومن النصوص وأخذت الإشارة من الأصحاب، فجمعت بين كلام الأصحاب والنصوص فقلت بوجوب الجمع بينهما. تفتين الفكرة؟ إذن شيء أخذناه من كلام الأصحاب وشيء من الرواية، جمعنا بين الرواية وكلام الأصحاب، فصار موضوع الطلاق الأخرس المركب من الماذا؟ إشارة زائد إلقاء القناع. أين الرواية التي تقول وأين النص الذي يقول بماذا؟ يقول بمسألة إلقاء القناع، هكذا جاء النص. نعم، يعني كلام الأصحاب كلام علمائنا قبل الشهيد، قبل الشيخ شيخ 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 المفيد، الشيخ الطوسي، تلين هي أصحاب. ما هي الرواية؟ قال هذه رواية السكوني عن الصالح عليه السلام، يقول هكذا الإمام طلاق الأخرس، هذا نص الرواية، طلاق الأخرس ما نقلها المصنف هكذا، طلاق الأخرس ماذا؟ أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها. أعيدها، طلاق الأخرس ما هو؟ أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها. فدلت هذه الرواية على أن طلاق الأخرس بماذا؟ بإلقاء القناع. إن قلت رواية السكوني، وفي رواية أخرى لأبي بصير، هذا سلقتها رواية السكوني، نفس تقرير نصر. إن قلت بأن هذه الرواية دلت على أن يأخذ مقنعتها أو بدأت كلها مقنعة، فيأخذ مقنعتها أول شيء ثم يضعها على رأسها ثم يعتزلها، مع أن المصرف قال إلقاء القناع، القناع أعم من المقنعة ومن غير المقنعة، صحيح؟ الفقهاء كما درستم في مناسبات الحكم والموضوع، لا يرون خصوصية الشيء الذي ماذا الذي تجعله على رأسها أو على وجهها، بحيث أنه لا بد أن يزيل مقنعتها ثم يضع على رأسها لإزالة ماذا مناسبات الحكم والموضوع وإزالات الخصوص خصوصية. واضح؟ فالمدار كأنه فهم الإعلام من إلقاء أن يلقي شيئا على ماذا على رأسها، لكي هذا لكي يشير إلى أنه ماذا لا أنظر إليك. واضح؟ فما في واحد تمسك بنصوص وحرفية ماذا الروايات وجمود الرواية. المهم
قناع شيخنا يعني أعمل أي رداء يقول
نعم القناع هو كل ما يوضع ماذا كل ما كل ما كل ما يعني يستر الرأس يسمى قناع.
لا خلنا لو القاء ثوبه مثلاً
ما كافي القاء يسمى القاء القناع، ما يشترط هاي الخصوصية أن يكون المقنعة يعني التي توضع على على التي تكشف التي يعني التي تغطي الوجه، لا يشترط ذلك. خب واضح إن شاء الله. هذه رواية ورواية صريحة في المقام، ورأى كلام الأصحاب فجمع بينهما فوصلنا إلى هذه النتيجة. ولهذا قال هنا نكتة الشهيد الأول قال الإشارة، الإشارة قد تكون مفهمة لإنشاء الطلاق قد تكون غير مفهمة لإنشاء الطلاق. فأراد الشهيد الثاني أن يوضح عبارة الشهيد الأول، مشكل توضيح لأنه قطعان المراد من الإشارة، يا إشارة مو مطلق الإشارة، الإشارة المفهمة لإنشاء الطلاق. وهذه من الذي يعرفها كما أشار الشهيد الثاني؟ هذه يعرفها من الذي يعرف لغة الأخرس مو عموم الناس، فقد يكون عموم الناس ماذا فقد يكون عموم الناس لا يلتفتون أن هذه الإشارة كناية عن ماذا وعبارة عن إنشاء الطلاق، لكن الذين يعرفون ماذا الذي يعرف لغة الأخرس يعرفون أن هذه إشارة تفهم إنشاء الطلاق. انتبهت؟ فكما أن اللفظ لا بد أن يكون دالا على الطلاق، كذلك الإشارة تقوم مقام اللفظ تدل وتفهم إنشاء الطلاق. ليش؟ لأن الإشارة بدل ماذا بدل اللفظ، فإذا كان اللفظ لا بد من ماذا إشارة، لا بد أن يكون اللفظ دالا على الطلاق، كذلك أيضا الإشارة لا بد أن تكون دالا على الطلاق. واضح؟ لا مطلق الإشارة ولا مطلق إشارة مشكل، أي إشارة يسويها يصير دالا على الطلاق.
إحنا شيخنا ننظر فقط إلى القصد، ما يحتاج نفهم الإشارة.
لا ما يكفي القصد، لا بد من إبراز القصد، لا يكفي في إنشاء المعاملات والعقود القصود والأمر الباطي، لا بد من إبراز مبرز، مبرز لفظي أو مبرز فعلي في المتكلم القادر على التلفظ، لابد من مبرز قولي، الغير قادر على التلفظ لابد من مبرز ماذا فعلي عن طريق الإشارة، ولا يكفي التراضي النفساني في وقوع ماذا في وقوع الطلاق. خب ولهذا قال الآن نقرأ عبارة الشهيد الأول، يقول وطلاق الأخرسي بالإشارة، أي إشارة المفهمة له المفهمة للطلاق، وإلقاء القناع، إلقاء القناع ماذا على رأسها كما في الرواية، ليكون قرين على وجوب سترها من يكون كناية عن ماذا، كناية أنه قد طلقها. خب ما هو الدليل؟ يقول والموجود الآن مصنف يشرع في بيان الدليل على ماذا على كلام الشهيد الأول، قال والموجود في كلام الأصحاب الإشارة خاصة فقط، ما موجود إلقاء القناع، موجود الإشارة فقط. وفي الرواية كما قرأتها إلقاء القناع، فجمع المصنف بينهما، يعني جمع المصنف بين كلام الأصحاب وبين الرواية. يقول وما فعله المصنف وهو يعني الجمع بينهما أقوى دلالة، يعني أقوى دلالة على إيقاع الطلاق. والظاهر الآن هذا إشكال مبطن من المصنف على الشهيد الأول. الشهيد الثاني يقول كما ذهب في المسالك أيضا لا يشترط الجمع بين ماذا بين إلقاء القناع وبين يعني وبين ماذا وبين وبين الإشارة، بل تكفي الإشارة، وإلقاء القناع ليس إلا من مصاريق الإشارة. قد واحد نسأل هنا نسأل الشيء الثاني لماذا لم تجمع بين كلام الأصحاب والرواية كما فعل الشهيد الأول؟ لماذا خالفت الشهيد الأول؟ يقول يعني هكذا نقرر كلام الشهيد الثاني، الشهيد الثاني هكذا نقرر كلامه، نقول إنما نجمع بين كلام الأصحاب والرواية إذا كانت الرواية تامة الحجية، بحيث يمكن أن نتمسك بها في ماذا؟ في مسألتنا، صحيح؟ والرواية فيها مشكلتان. المشكلة الأولى ضعف سندها، إذ عندهم عند الشهيد الثاني لا يعمل بروايات السكوني، ورواية أبي بصير الأخرى أيضا ضعيفة السند، فالروايات الدالة على مسألة إلقاء القناع ضعيفة السند. فإذا كانت ضعيفة السند فليس فيها مقتضى الحجية لكي نجمع بينها وبين كلام الأصحاب. واضح الكلام؟ لكي تقول أنا أتمسك بها في مقام الاستدلال لابد أن تكون في نفسها ماذا؟ حجة. فأصلا مقتضى الحجية غير موجود فيها لضعف سندها. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لو سلمنا صحة سندها وغلظنا النظر عن الإشكال السندي فأيضا لا نعمل بها. لماذا؟ لأن كلام الأصحاب الذين أشاروا إلى الإشارة خاصة ولم يذكروا إلقاء القناع يكشف عن إعراضهم عن مضمون الرواية. فلماذا الأصحاب لم يذكروا إلقاء القناع مع أن الرواية كانت في ماذا؟ تحت أيديهم وبأعينهم. فإذا كانت الرواية بأعينهم وتحت أيديهم والحال هذه ولم يعملوا بها، هذا يوجب ماذا؟ وهن الرواية. نعم، يكون إعراض الأصحاب ماذا؟ كاسر لها وموجب لضعف مضمونها. فإذا كان الأمر كذلك فحتى لو كانت صحيحة السند لا نعمل بها لأن الأصحاب لم يذكروها. فالصحيح يقول الشيخ أن نرجع إلى ماذا؟ إلى رأي المشهور وكلام الأصحاب، وكلام الأصحاب ماذا؟ لا في ليس فيه إلا الإشارة خاصة. والمقوي لكلامنا، تفتوا هذا المطلب مهم، والمقوي لكلامنا أنه إذا راجعنا حكم الأخرس في تضاعيف كتب العقود وفي باب الحج مثلا، ما هي وظيفة الأخرس؟ الإشارة، بيع الأخرس بالإشارة، إجارة الأخرس بالإشارة، نكاح الأخرس بالإشارة، إقرار الأخرس بالإشارة، دعوة الأخرس بالإشارة. فنرى أنه نستفيد أن الشارع يرى في تضاعيف هذه الكتب أن الأخرس حكمه الإشارة خاصة. فكيف تأتون إلى باب التطوع الإشارة زاد القائل قناع؟ فذكروا هي مؤيد مو دليل، ذكروا الحكم الأخرس في تضاعيف الكتب وكون حكمه هو فقط وفقط الإشارة يكشف على أن حكمه في باب الطلاق ماذا؟ الإشارة. ولهذا يكتفى بإشارة الأخرس في باب الأقارير وباب الدعاوى وباب البيع والإجارة وما شاكل ذلك. واضح إن شاء الله نظرية الشهير الثاني.
قد يقام على هذه التقوية أنه كما نقضنا في
السابق
ان الطلاق من الامور التوقيفيه.
لا شوف هذا اقول هذا معنى مؤيد مو دليل، معنى المؤيد ما ينقض. ليش؟ لانه معنى يكفينا في تقويه المطلب ان يكون فيه وجه للصحه، خصوصا بانه ماذا؟ خصوصا لانه انما نرى التعبد في مساله التلفظ، اما التعبد في مساله مثلا الفعل او ما شكل ذلك بعيد. ولهذا نحن لا يوجد بعض الإشكالات هذه يعني الموجودة، ما قلنا دليل، قلنا مؤيد المطلب ومقتضى تأييده المطلب أنه فيه ماذا؟ فيه إشكالات، مثل إشكال أنه هذا لا ثبوته في بابل في باب ماذا؟ في أبواب أخرى لا يدل على ماذا؟ على ثبوته في بابل في باب الطلاق. ولهذا المصنف ماذا قال؟ يقول نعم ما فعلته أيها الشهيد الثاني هذا مقتضى الاحتياط. أنت وش سوى؟ جمعت بين أمرين، إشارة وإلقاء قناع، ولهذا قال وهو أقوى دلالة. لكن نحن لا نحتاج إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة إلقاء القناع، بل أنه التفت هنا الاحتياط خلف الاحتياط. كيف الاحتياط خلف الاحتياط؟ أخذت لنا الاحتياط خلف الاحتياط، عدنا شيء سوينا الاحتياط خلف الاحتياط، لأنه هنا قلنا بالاحتياط. كيف تحتاط؟ أن تجمع بين أمرين، يعني تجمع بين إلقاء القناع وبين الإشارة. يعني لو الشرط ما حقق ما حققت ماذا؟ لم يتحقق الطلاق. فلو جاءنا شخص وجاء شخص أخرس وقام بالإشارة المفهمة نقول مقتضى الاحتياط أن تجمع بين الإشارة المفهمة وبين ماذا؟ وبقى الحمد لله ما ألقيت القناع برجع إلى زوجتي، ورجوعك إلى زوجتك وبقائك مع علاقة الزوجية ووطئها وخلاف الاحتياط. انتبه، بل أنه هنا يقولون هنا العمل بالأقل هو الموافق للاحتياط. المهم هذا واضح، درسنا في المنهاج أنه هنا لابد، يعني لا ما هو مقتضى الاحتياط لو فقط قام بالإشارة، لابد أن يراعي جانبين، جانب الحرمة وجانب الوجوب، فمن جهة لا ينظر إليها إلا بعد انتهاء العدة أو يرجع إلى أو يرجع في العدة كانت الدرجية، ومن جهة أخرى لعله ما وصل طلاق فيرتب آثار الزوجية التي عليه، لابد أن ينفق عليها وما شاكل ذلك. نعم نفس الشيء، هي مثل ما أخذنا في الفقه كثير، مقتضى أن تراعي جانب الزوجية وتراعي جانب عدم الزوجية. من جهة أنها زوجة لا يجوز له أن يتزوج بالخامسة، يجب عليه أن ينفق عليها. من جهة أنها ليست بزوجته لا يجوز أن ينظر إليها، فلا بد أن يجمع بين الاحتياطين. مو فقولك أن الجمع أحوط ليس بصحيح. التفته يقول والظاهر، هذا رأي المصنف شهيد الثاني، والظاهر حيث إشكال مبطن للشهيد الثاني على الشهيد الأول، ما قال ويشكل على ويرد على وهذا كر، يقول لا والظاهر، هالظاهر أنت أفهم بعد المطلق بأن هذا إشكالي على ماذا؟ على الشهيد الأول. والظاهر أن إلقاء القناع من جملة الإشارات، يعني ليس شيئا في قبال الإشارة بل هو إشارة، ويكفي منها من الإشارة ما دل على قصده الطلاق. ولماذا احنا بينا لماذا لم تعمل بالروايه ولم تجمع؟ ان الروايه لا يصح الاستناد بها لمشكلتين. يقول ويكفي من الاشاره ما دل على قصده الطلاق كما يقع غير باب المؤيديه، كما يقع غير الطلاق من العقود والايقاعات والدعاوي والاقار، يعني بالاشاره فقط، يعني كما يقع بالإشارة ماذا؟ غير الطلاق من العقود والإيقاعات والدعاوي والأقارير. هذا مؤيد لما ذهبنا إليه بأنه يكتفى بالإشارة خاصة.
ما لو جاء بالإشارة فقط، ما لو جاء
بالأمر معا
فهذا
يكون موافقا للاحتياط. نعم. تثمن يعني ما فيش كبالي قطعا، أنا قلت له أجاب فقط واحدة. خب يقول ولا خب هذا حماية بالخفية بس من باب التحريك الذهني، المصنف ادعى دعوتين في عبارته، بس أنا مو هدفي الآن مناقشة كثيرة، أشرح. ادعى بأنه قوله وفي والموجود في كلام الأصحاب الإشارة خاصة، يعني الموجود في كلام الأصحاب فقط الإشارة، يعني لا عين ولا أثر إلى إلقاء القناع في عبارات الأصحاب، وهذه دعوة ليس بصحيحة، بل أن هناك كلام للأصحاب يدل على أنه يوجد غير إلقاء القناع، مثل عبارات الصدوق الأول والصدوق الآب والصدوق الولد، كلاهما لهم عبارة يدلان على وجود إلقاء القناع، بل ذهب الصدوقان إلى أنه طلاق الأخرس بإلقاء القناع. فقولك أن الموجود في كلام الأصحاب الإشارة خاصة محل تأمل، بل موجود أيضا إلقاء القناع. وقولك وفي الرواية إلقاء القناع، يعني كان في لا يوجد في الروايات الإشارة صحيح؟ عدل؟ مع أنه موجود عندنا رواية وهي صحيحات البيزنطي موجود فيها الإشارة، فكلا الدعوتين محل تأمل. فالصحيح ما بشوف تفصيل الشهيد الثاني جمع بين النصوص، هناك نص يدل على الإشارة وهناك نص يدل على إلقاء القناع، فمقتضى الجمع بين النصوص لا بد من الجمع بينهما. هذا من باب المفتاح، روح راجع أكثر، لا تأخذ دعاوى المصنف إرساله خلي بحث العلمي، مو المصنف قال ولا يوجد في كلام الأصحاب يقول أوه صح ما موجود، لا بحث بعين تحقيقي لابد أن ترجع إلى كلام الأصحاب. نعم
الشيخ في التعامل مع الرواية، يعني بعض الأحيان تقول يعني نأخذ الرواية ونسك فيها حرفية، بعض الأحيان تقول تنطلق الأبرسين أخذ ويضعها.
نعم هذا متوقف على وجه
يعني ما تمسك بالأمور حرفيا يعني.
نعم هذا متوقف على وجه، متوقف على الذوق الاستظهاري، كيف يعني؟ هذا محتاج إلى صناعة فقه. عندنا أشياء مناسبات حكم وموضوع يسمى، عندنا شيء يسمونه إزالة الخصوصية، تنقيح المناطق، كلها أمور متوقفة على ماذا؟ متوقفة على أعمال ذوق الفقيه فيها ونظر الفقيه، فتختلف من فقيه إلى فقيه. فهذه كلها لها علاقة بمباحث كثيرة طويلة، إزالة الخصوصية، مناسبات الحكم والموضوع، وهذه موارد كثيرة جدا في الفقه. مثلا عندنا روايات دلت على أن بول الرضيع له طريقة خاصة في تنظيفه، صحيح؟ تطهيره. خب هل يشمل الرضيعة؟ يشمل أو لا يشمل؟ محل كلام، محل كلام. ما يقول الرضيع ليس له خصوصية، هاي يحتاج إلى ذوق فقير، الفقيه هذا اللي ينقح، هذا استظهاراته، هاي راجع إلى حجية الظهور فترجع إلى الفقيه. خب ولا يقع الطلاق، ولا نقرأ عبارة الشهيد الأول، ولا يقع بالكتب حاضرا أو غائبا. انتهت عبارة الشهيد أو الأول. خب ماذا يريد الشهيد الأول أن يقول؟ أولا عبارة بسيطة، أن الطلاق لا يقع بالكتابة، وهذا ما استفدناه من قوله ماذا؟ واللفظ الصريح، وقم من عبارة اللفظ الصريح بينا لكم بأن بقوله اللفظ خرجت الكتاب الكتابة. ولا فرق في هذه المسألة وهو عدم وقوع الطلاق بالكتابة بين الحاضر وبين الغائب، هذا حاصل ما ذكره الشهيد الأول.
هذا الشيخ أنا لا يكون فهوان بناء المصنف على الاختصار،
لأنه
قدم اللفظ سابقا
فيكون نعم ليس له، لأنه هدفه كما سيأتي الآن النظر إلى الغائب، لأن الغائب محل نزاع بين الأعلام، فيريد أن يدفع ويريد أن يبين خلافه في هذه المسألة. إذ أن بعض الفقهاء قالوا بماذا؟ قالوا بأنه يصح طلاق الكتابة من الغائب، وهناك اللفظ الصريح في الجملة لا تخصيص لذاك المسألة. هو على أي حال يقول نقرأ أو شيء مطلوب ما في شيء، يقول ولا يقع الطلاق بالكتب. وشان الكتب؟ الكتب مصدر كتب يكتب كتابة كتبا، فكتب له مصدران وقد يكون له مصادر أكثر، الكتب والكتاب والكتابة. قال ولا يقع بالكتب بفتح الكاف، كتب مصدر كتب كالكتابة، كأن كما له مصدر آخر الكتاب الكتابة. يقول ولا يقع الطلاق بالكتب يعني من دون تلفظ، أما لو كان مع التلفظ فيقع الطلاق ما لا يقع الكتاب بالتلفظ. يقول ولا يقع الطلاق بالكتب من دون تلفظ ممن يحسنه، يعني ممن يحسن ماذا؟ تلفظ. ها هنا التفت للعبارة، عندنا منطوق عندنا مفهوم. منطوق هذه العبارة بأن الطلاق لا يقع بالكتابة ممن يحسن التلفظ، ما هو مفهومها؟ أن الطلاق يقع بالكتابة ممن لا يحسن التلفظ. فهل المفهوم يريده المصنف أو لا يريد؟ هل المصنف يقبل بوقوع الطلاق بالكتابة ممن لا يحسن التلفظ أو لا؟ تفتين المطلق؟
لا مفهوم لا أصلا.
إيش ليها مفهوم؟ أقول بيّنت له يقع الطلاق، لا يقع الطلاق بالكتابة ممن يحسن التلفظ، يعني يقع الطلاق بالكتاب ممن لا يحسن التلفظ، وإلا لو كان ليس لها مفهوم ليش يقول ممن يحسنه؟ يعني احذفه ما يحتاج ما يحسنه. يقول لا يقع الطلاق بالكتابة من دون تلفظ بس ممن يحسن أو ممن لا يحسنه. تفتين المطلق؟ فهنا سؤالون، هل يقع الطلاق بالكتابة ممن لا يحسن التلفظ أو لا؟ مفهوم عبارة المصنف وقوع الطلاق بالكتابة وهو كذلك، يعني المصنف الشهيد الثاني يذهب إلى وقوع الطلاق بالكتابة إذا كان الشخص لا يحسن التلفظ، وذكر ذلك تفشهين باب البرقية، إنسان برقية عشان برقية من برقيات الشهيد الثاني. خب من وين عرفنا؟ من أين لك يا من أين لي أنا يعني أن الشهيد الثاني يقول بصحة وقوع الطلاق بالكتابة ممن لا يحسن التلفظ؟ يعني من هو يعني وش قصد الشخص الذي لا يحسن؟ يعني الأخ الأخرس في مصداق الأخرس، فالأخرس يقع منه الطلاق بالكتابة بس الإشارة. من أين؟ الشهيد الثاني في المسالك قد عقد بحثا مفصلا في هذه المسألة، فمن أراد أن يراجع فليراجع صفحة 68 في الجزء التاسع. بل قالوا، بل بعض العلماء قالوا أن الكتابة أولى من الإشارة، حتى بعضهم قال كابن إدريس إذا دار الأمر في طلاق الأخرس بين أن يكتب فالكتابة أولى من الإشارة. فهذه الجملة لها مفهوم، يعني إذا الشخص لا يحسن التلفظ يصح منه الطلاق بالكتابة، فالأخرس عند الشهيد الثاني يصح منه الطلاق بالإشارة وبالكتابة، بل أن بعض الأعلام ذهبوا إلى أولوية الكتابة على الإشارة. ووجه الأولوية ليس هنا محلها، راجع كتاب المسائل صفحة 68، لكن مصنف ورقية فقط.
الألفاظ أظهر،
يعني في كلام أنه أيهما أدل على المقصود.
التلفظ مفهوم عرفي
هنا ممن يحسن التلفظ، يعني مو مفهوم، يعني واضح، يعني من الشخص الذي يستطيع أن يأتي بالطلاق بقولك أنت طالق، إذا عنده مشكلة في الطاء أو مشكلة في القاف. هذا أشرنا إليها شيخنا في الرسالة العملية، وقلنا بأنه ما نبي يعني تكرر كثير، قلنا بأنه الأخرس هنا إما أخرس، ما بيخلي التفاصيل، الأخرس إما مرض خلقي من أصله أو لتعذر النطق، فيشمل موارد تعذر النطق بالحروف، يشمل موارد الأخرس الذي لا يستطيع كذا، هي تفصيلات ذكرناها في ماذا في منهاج الصالحين. خب يقول ولا يقع الطلاق بالكتب حاضرا كان الكاتب أو غائبا. أما عدم وقوع الطلاق من الحاضر إذا كان بالكتابة فهذا محل اتفاق بين العلماء، لا خلاف في المسألة أنه إذا كان الشخص حاضرا لا يصح منه وقوع الطلاق بالكتابة، هذا محل اتفاق بين الأعلام، إنما الخلاف بين الأعلام في صحة وقوع الطلاق بالكتابة من الغائب. فهنا بس الآن نحرر محل نحرر بس فقط نذكر تقسيم البحث، بكرة ندخل ما هي الأقوال في مسألة طلاق، ماذا طلاق الغائب، هل يصح بالكتابة أو لا، هذا البحث الأول. والبحث الثاني لم يتعرض المصنف، واجب عليكم، ما هو المراد من الحاضر والغائب، وش قصنا حاضر، هل حاضر في مجلس الطلاق فيكون غائب عن مجلس الطلاق، هل حاضر وغائب بمعنى المسافر وغير المسافر، هل بمعنى يعني السفر الشرعي فلقطع مسافة يقولون غائب ولا ما قطعت يقولون حاضر، يعني هو خارج قبل 22 فرسخ وتحاضر من شوية تتجاوز كم خطوة يقولون تغائب، أو أن المراد من الحاضر والغائب مثلا المسافر
لما يدرجين
أو مثلا، فما هو معنى نقح المطلب، ما معنى الحاضر والغائب لكي تقولون بأن الغائب يصح أو الغائب لا يصح. وفي ذهني أني تعرضت لذلك في منهاج الصالحين، لكن من باب في الشرايع العلماء ذكر في الشرايع بالي في طلاق الغائب، طلاق الغائب عنها زوجها تعرضت إلى ذلك، لكن من باب الإفادة والاستفادة زين ابحثوا عن هذه المسألة، بكرة إن شاء الله نختلف التفاصيل. صلى الله على محمد وآله.